بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الثالث الإجماع أركانه. ورد في تعريف الإجماع أنه اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر على حكم شرعي، ومن هذا يؤخذ أن أركان الإجماع التي لا ينعقد شرعا إلا بتحققها أربعة: الأول، أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين، لأن الاتفاق لا يتصور إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها سائرها، فلو خلا وقت من وجود عدد من المجتهدين بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلا أو وجد مجتهد واحد لا ينعقد فيه شرعا إجماع، ومن هذا لا إجماع في عهد الرسول لأنه المجتهد وحده. الثاني، أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم، فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهدو الحرمين فقط أو مجتهدو العراق فقط أو مجتهدو الحجاز أو مجتهدو آل البيت أو مجتهد أهل السنة دون مجتهد الشيعة، لا ينعقد بهذا الاتفاق الخاص إجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهدي العالم الإسلامي في عهد الحادثة، ولا عبرة بغير المجتهدين. الثالث، أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا في الواقعة، سواء كان إبداء الواحد منهم رأيه قولا بأن أفتى في الواقعة بفتوى، أو فعلا بأن قضى فيها بقضاء، أو وسواء أبدى كل واحد منهم رأيه على انفراد وبعد جميع الآراء تبين اتفاقهم وبعد جمع الآراء تبين اتفاقهم، أم أبدوا آراءهم مجتمعين بأن جمع مجتهد العالم الإسلامي في عصر حدوث الواقعة وعرضت عليهم، وبعد تبادلهم وجهات النظر اتفقوا جميعا على حكم واحد فيها.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا اللقاء مجددا بعد أن توقفنا لفترة طويلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نتعلم وأن يزيدنا علما نافعا مباركا فيه. وصلنا إلى الدليل الثالث من أدلة الفقه التي هي أصول الفقه، من باب التذكير فقط. قلناه مرارا إن علم أصول الفقه يدور حول أربعة أمور: الحكم، ومن أين يأتي الحكم الذي نسميه دليلا، وكيف يؤخذ هذا الحكم من هذا الدليل، وما هو حال من يأخذ الحكم من الدليل. هذه المحتويات كلها لعلم أصول الفقه. والشيخ عبد الوهاب عليه رحمة الله طريقته أنه بدأ بالدليل قبل الحكم، أليس كذلك؟ بينما دأب كثير من الفقهاء والأصوليين المؤلفين في علم أصول الفقه أن يبدأوا بالحكم الشرعي، لكن كما يقال إنه لا مشاحة في الاصطلاح، إنه مجرد ترتيب فقط، لا يخرج علم أصول الفقه عن هذه الأربع كيفما رتبت. الحكم ما مصدر هذا الحكم وهو الدليل؟ طيب كيف يأتي هذا من هذا؟ هذا ما يسمى بطريق الاستنباط. والأمر الرابع، هل لكل واحد أن يستنبط ولا هنالك شروط يجب توافرها في من يستنبط الحكم من الدليل؟ أي مسائل الاجتهاد والمجتهد، من هو المجتهد، ما هي شروط الاجتهاد وما إلى ذلك. فبدأنا بالركن الأول إنجاز التعبير الذي هو الدليل بحسب ترتيب الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله. انتهينا من الدليل الأول الذي هو الكتاب القرآن الكريم، ثم الدليل الثاني وهو السنة. ها نحن الآن بصدد قراءة ما يتعلق بالدليل الثالث وهو الإجماع. سبق لنا تعريف الإجماع وخلاصة ما قيل في تعريفه أنه اتفاق. الإجماع مبدأه الاتفاق. طيب اتفاق من؟ اتفاق مجتهدي الأمة. أي أمة؟ أمة محمد بلا شك، لكن أمة محمد أمتان، أمة دعوة وأمة استجابة. المقصود بالأمة في تعريف الإجماع إنما هو ماذا؟ أمة الإجابة، ليس لا عبرة بأمة الدعوة في انعقاد الإجماع، لا عبرة بأمة الدعوة في انعقاد الإجماع الشرعي، وإنما الاعتبار بأمة الإجابة، أي الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعوه سواء في حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة ما قيل في تعريف الإجماع أنه اتفاق، ليس اتفاقا لكل من هب ودب، وإنما هو اتفاق للمجتهدين، مجتهدي الأمة، أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا هو ما عليه جمهور الأصوليين، هنالك خلاف ضعيف لا عبرة به، حيث لم يشترط بعض الأصوليين أن يكون الاتفاق من المجتهدين، قالوا يكفي أن تجتهد الأمة، اتفاق الأمة. طيب كيف تتفق الأمة من أولها إلى آخرها؟ لكنهم علماء لا يصدرون عن هوى، وإنما يستندون إلى دليل. قالوا ما دليلنا؟ قالوا دليلنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن أمتي لا تجتمع على الضلالة. قالوا ذكر أمة، يعني ما ذكر مجتهدي الأمة، لكن جمهورهم جمهور الأصوليين يشترطون كما اشترطه الشيخ هنا، ينصون على أن الاتفاق المعتبر في انعقاد الإجماع إنما هو اتفاق المجتهدين، هم الذين لهم أهلية، لأن العام إذا كنا اجتهاد الأمة أي اعتبرنا قول العوام، طيب العام ليس له قول في الحقيقة، لأننا نتكلم عن الأحكام الشرعية، هل للعام قول في ما هو الحكم الشرعي وجوبا تحريما ندبا كراء؟ لا أبدا، إنما حقه واجبه أن يقلد غيره، واجب العام أن يقلد غيره. طيب يقلد من؟ المجتهد. فكيف نساوي بين من يقلد ومن يقلد فيما هو حكم شرعي لا يستقيم. فلذلك الحديث ثابت صحيح، لكن يفهم من الحديث أنه ليس اتفاق جميع الأمة، وإنما هو اتفاق المجتهدين من الأمة، وهذا الذي كان عليه الأمر من الصدر الأول. يعني في أيام الصحابة بداية الإجماع ما كان هنالك إجماع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعرف هذا. الكتاب والسنة دليلان موجودان قديمان قدم الإسلام، أما الإجماع فلا، لم يوجد شيء اسمه إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا؟ لا حاجة إليه، لأن الإجماع قلنا هو اتفاق. طيب من يتفق؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أكثر. طيب مصدر الحكم الشرعي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو متعدد؟ ليس متعدد، هو مصدر واحد يتفق مع نفسه؟ لا. إذا لذلك لم توجد حاجة أصلا للإجماع، إنما هو شيء أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنذ أن عرفت الأمة ما سمي بالإجماع لم يعتدوا إلا بآراء أو أقوال المجتهدين. الصحابة ما كانوا يتركون الباب على كل واحد تعال نتكلم نريد أن نناقش، وإنما يعني كبار الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن فلذلك قلت هو خلاف ضعيف جدا، لكن قد تقفون عليه في بعض الكتابات ممن تبنوا هذا الرأي كبار الأصوليين ممن تعرفونه، أبو حامد الغزالي هذا رأيه، الإمام الآمدي هذا رأيه، الإمام الباقلاني وغيرهم، يعني من كبار الأصوليين، لكن الحق مع غيرهم وهم الجمهور الذين قالوا لا بد من اشتراط الاجتهاد، ليس يعني لا نعتبر كل واحد من الأمة يعني في معرفة من عقد عليه الإجماع. إذن هذا من باب التذكير قلناه ما هو تعريف الإجماع. وبناء على هذا التعريف استنبط المؤلف رحمه الله ما سماها بالأركان. يعني هو من تعريف الإجماع كما قال هنا، قال ورد في تعريف الإجماع، يذكرنا بما تقدم في تعريفه للإجماع، ورد في تعريف الإجماع أنه اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر على حكم شرعي. قال ومن هذا، أي من هذا التعريف، يؤخذ أن أركان الإجماع التي الذي ينعقد، ومن هذا يؤخذ أن أركان الإجماع التي، يعني الإشارة إلى الأركان التي لا ينعقد هنالك ما أضمر هناك، أي لا ينعقد الإجماع شرعا إلا بتحققها. واضح؟ يعني أركان الإجماع التي لا ينعقد الإجماع شرعا إلا بتحققها أربعة. إذن أخذ هذه الأركان من واقع تعريفه للإجماع، فنبدأ بها واحدا تلو الآخر. الأول، من خلال تعريف الإجماع عرفنا أنه لا بد أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين. طيب من أين أخذ هذا؟ من تعريف الإجماع بأنه اتفاق، لأنه اتفاق، قال لأن الاتفاق لا يتصور إلا في عدة آراء، وهو كذلك، يعني لا يتفق أقل من اثنين، لا يتفق، إذا قلنا اتفقوا لا بد أن يوجد أكثر من شخص. إذن الركن الأول الذي لا بد من توافره قبل انعقاد الإجماع أن يوجد عدد من المجتهدين. طيب عدد بلا قيد بلا ضابط، تنازع الأصوليون مسألة فرعية هنا، وهي ما يسمونها بمسألة اشتراط التواتر في عدد المجتهدين. قالوا عدد من المجتهدين، لكن ما عددهم؟ اشترط بعضهم أن يبلغ العدد التواتر، أن لا يكتفون باتفاق 10، 5، 3 أو أقل من المجتهدين. قالوا نشترط أن يبلغ عدد من يتفقون في عصر من العصور، ونأخذ من اتفاقهم ما نسميه إجماعا، يجب أن يبلغوا عدد التواتر، يعني اشترطه بعض الأصوليين. وهو إن لم يشترطه آخرون فهو بالضرورة مشروط، لأننا نتكلم عن أمة، الأمة يعني 3، 4، 5 هل يمثلون الأمة؟ لا يمثلون الأمة. فحتى يعني الله أعلم الذين لم ينصوا على هذا الشرط فإنه بالضرورة مشروط حتى عندهم، لأننا عندما نتكلم عن اتفاق مجتهدي الأمة لا يعقل أن يمثل جميع مجتهدي الأمة 3، 5، 10، فلا بد أن يكون عدد كبير، أن يكون العدد كبيرا. هنا قد يستشكل طالب العلم، هنالك ما نسمي بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي نعم هو داخل في هذا، لأن الإجماع إما أن يكون صريحا أو سقوطية. إذا وجدنا 3، 4، 5، 10 هم الذين تكلموا قالوا هذا موقفنا، هذه فتوانا، والآخرون بلغهم هذا القول، بلغتهم هذه الفتوى وسكتوا، هذا يسمونه بالإجماع السقوطي. لكن مع ذلك تجدون أن العدد كثير، العدد في كل حال كثير. لكن على كل حال نص بعضهم على هذا الشرط، وهو أنه لا بد أن يبلغوا حد التواتر. أي وتعرفون حد التواتر ما هو؟ ليس بالأرقام، التواتر ليس بالأرقام. ما ضابطه؟ يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. يعني إذا كثر العدد يعني من 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 بلدان مختلفة، من قبائل متعددة، من يعني ربما بعضهم لم يعرف بعضا، يعني يستحيل أنهم تواطؤوا أن يضللوا الأمة. إذا هذا معنى أن يبلغوا حد التواطؤ. طيب على كل حال قال إلا لا يتصور إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها سائرها، فلو خلا وقت من وجود عدد من المجتهدين بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلا أو وجد مجتهد واحد، يعني إذا لم يوجد مجتهد إذا لا يوجد إجماع، لا يمكن صدور إجماع من غير وجود مجتهد أو وجد مجتهد واحد. وهذا الذي أشرنا إليه أن هو الذي تحقق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوجد أحد يجتهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي كان يخبر بأحكام الله عز وجل، كل يقلده، كل من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى من كبار الصحابة باعتبار النبي هم عوام. المجتهد الوحيد في عهده صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلا يساويه أحد في ذلك. وعندما نقول المجتهدون نعتبرهم سواء، أنهم على قدم واحدة، يعني هذا فهم النص وهذا فهم النص، هذا استنبط من كذا، هذا لا ينطبق على حال النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته رضوان الله تعالى عليهم. فهذا خير مثال على أنه لا يمكن إجماع إذا لم يوجد إلا مجتهد واحد. نعم. الثاني اقرأ.
الثاني أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم، فلم اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهد الحرمين فقط أو مجتهد العراق فقط أو مجتهد الحجاز أو مجتهد آل البيت أو مجتهد أهل السنة دون مجتهد الشيعة لا ينعقد بهذا الاتفاق الخاص بإجماع لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهدي العالم الإسلامي في عهد الحادثة ولا عبرة لغير المجتهدين.
نعم ولا عبرة لغير هذا على رأي الجمهور لا عبرة بغير المجتهدين وهو الصواب كما بينا. نعم الركن الثاني إذا وجد عدد من المجتهدين فلا بد أن يتفقوا على الحكم الشرعي في الواقع جميعهم لا بد أن يتفق جميعهم فلذلك سمي بالإجماع الإجماع غير الاتفاق العادي هو اتفاق من نوع خاص الإجماع هو اتفاق من نوع خاص ليش؟ إذا وجدنا 10 من المجتهدين واتفق 9 على حكم وخالفهم 1 هذا اتفاق ولا إجماع ولا لا اتفاق ولا إجماع ماذا تقولون هو اتفاق نستطيع أن نقول اتفق 9 وخالفهم 1 هذا اتفاق لكن هل يصح أن نقول أجمع 9 وخالفهم 1 ليس إجماع هذا الذي يقوله شيخنا يعني حتى لو كانوا 1000 واتفقوا 900 أو 999 وخالف 1 هو اتفاق لكنه ليس إجماع وهذا هو الفرق بين الإجماع والاتفاق قد يحصل الاتفاق ولا يحصل الإجماع لا بد من اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور يعني عندما وقعت الواقع الحادثة التي أريد الإخبار بحكم الله فيها ينظر إلى جميع المجتهدين في ذلكم العصر فلا بد من حصول اتفاقهم جميعا لذلك يقال الإجماع صعب المنال صعب المنال ليس من السهل نتكلم عن الأمة ما نتكلم عن دولة لا نتكلم عن قارة وإنما نتكلم عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا تجدون عذرا قويا لأمثال العلامة الإمام ابن حزم الظاهري ممن لا يرون إمكان وقوع الإجماع هم لا ينكرون أصل الإجماع من قال إن ابن حزم ينكر الإجماع هذا ليس صحيح لكنه يرى أنه لا يمكن أنه بعد عصر الصحابة طبعا يقول بعد عصر الصحابة لأن كيف نتصور أن جميع المجتهدين قد اتفقوا لكن يجاب عن ذلك بأن الله عز وجل قد قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نحن نخبر بما علمنا يعني أما كون في مجتهد في ركن من أركان الدنيا ما نعرفه هل وافق أم خالف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على كل حال هذا هو الركن الثاني كما سماه المؤلف أي أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين ومن هذا الباب نشأت مسائل فرعية في باب الإجماع يعني تنازع فيها الأصوليون أشار إلى بعضها هنا ولم يشر إلى بعضها نبدأ بما لم يشر إليه منه الإمام مالك رحمه الله تعالى اشتهر عنه بل عد من أصول مذهبه ما يعرف بإجماع أهل المدينة إجماع من؟ أهل المدينة هذا أصل من أصول مذهب الإمام مالك يرجعون إليه. إذا قلنا ما معنى أصول المذهب؟ أي القواعد التي يرجع إليها مجتهد هذا المذهب عند الفتوى. مما يرجعون إليه في المذهب إجماع أهل المدينة، إذا وجدوا شيئا أجمع عليه أهل المدينة أي مجتهدو المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند المالكية حجة، يعتبرون يقولون إجماع أهل المدينة. وخالفهم طبعا غيرهم من الفقهاء، خالفهم غيرهم من الفقهاء، لكن ما نريد أن نصل إليه هنا. لماذا خالفهم من خالفهم؟ لأنهم لم يروا في ذلك تحققا لهذا الركن المهم، وهو أن يتفق جميع مجتهدي الأمة، ليس مجتهدي المدينة فقط، يوجد مجتهدون في مكة، مجتهدون في العراق، مجتهدون في مصر، مجتهدون في خراسان وما إلى ذلك. ومن هذه المسائل أيضا عند الأحناف وغيرهم ما يسمى باجتماع أهل المصرين، أهل المصرين بعضهم قالوا إذا اتفق أهل المصرين هذا يعني حجة. المصرين هنا معناه البصرة والكوفة، يعني للأسف الشديد الآن تغيرت الأحوال في تاريخ الإسلام وفي حضارة المسلمين. البصرة والكوفة كانتا تتبوآن مكانة مرموقة في كل المجالات العلمية، حتى عند أهل اللغة، كما عندنا مذاهب فقهية عنده مذاهب نحوية يقال هذا مذهب الكوفيين ومذهب البصريين، ونسأل الله السلامة والعافية. الكوفة الآن تقريبا اندثرت، يعني لم يعد لها ذكر. الكوفة التي كانت مقر خلافة، مقر للإمام علي الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، اليوم صارت قرية. أنا سألت عنها قالوا هي الآن قرية صغيرة، يعني ما أحد، يعني البصرة الآن كبيرة لكن للأسف سيطر عليها اليوم الشيعة، يعني أغلب أهل البصرة اليوم من الرافضة مع الأسف الشديد. فلذلك لم يعد نذكر يعني نسمع عن قول علماء البصرة علماء الكوفة، لكن في قديم الزمان كانوا يعتبرون، حتى سموا إجماعهم بإجماع أهل المصريين أي البصرة والكوفة. أيضا خالفهم غيرهم قالوا لا، كما أن إجماع أهل المدينة ليس حجة فإجماع أهل المصريين ليس حجة. بعضهم كما ذكر الشيخ قالوا طيب إجماع أهل الحرمين، يعني مكة والمدينة، مجتهدو الحرمين اجتمع أهل مكة والمدينة. أيضا لم يحصل الاتفاق على ذلك، يعني أنكره غيره قال لا، هذا لا يمثلون الأمة كلها، أهل الحرمين لا يمثلون الأمة كلها وما إلى ذلك، يعني مجتهد العراق، الحرمين، الحجاز، مجتهدو آل البيت، هذا أصلا من المحدثات، يعني هذا ليس له أصل في كتب العلماء. وذكر الشيخ، أنا لما ذكر مثالا قال أتى لو اجتهد مجتهدو الشيعة، هذا لا عبرة له. لكن عذر الشيخ هنا ذكرت لكم سابقا، يجب أن نحسن الظن بالعلماء، هو كان في بيئة يعني اقتضت أن يفعل مثل هذا، وللأسف كان في جامعة الأزهر. جامعة الأزهر تقر المذاهب الخمسة، المذاهب الخمسة يعني يدرسون هذا المذهب الجعفري مثل ما نحن ندرس الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، زادوا قالوا المذهب الجعفري، في ناس يتخصصون في المذهب الجعفري للأسف الشديد. فأظن لذلك تأثر هو، يعني الله أعلم، لأنه هذا الكتاب كان مقررا في الكلية، في كلية الشريعة والقانون كما يسمون. فلكن نحن ننبه على هذه الأخطاء. يعني لن تجدوا في أي كتب من كتب القدماء في أصول الفقه يقولون اجتهد اتفق مجتهدو الشيعة أو مجتهدو أهل البيت، هذا كله لا مجال له. نعم. طيب، على كل حال هو ما أراد تأصيله أنه قبل أن نسمي شيئا إجماعا لابد أن يحصل اتفاق جميع مجتهدين، أما اجتماع عدد أو جزء منهم فلا يسمى إجماعا وإن كان من أهل المدينة كما هو عند المالكية. المالكية إلى اليوم أصل من أصول مذهبهم ما سموه بإجماع أهل المدينة، لكن الحق يقال هو ليس إجماعا بلا شك، لا ينطبق عليه تعريف الإجماع، لكنه مما يستأنس به، مما يقوي جانب قول من الأقوال المتعارضة. إذا وجدنا عدة أقوال، فلان قال فلان قال، وكيل هذا الذي القول الثالث أو القول الرابع أو القول الأول هو الذي عليه أهل المدينة، المسلم يطمئن قلبه إلى هذا من غيره، فلا بد أن نرميه رميا هكذا، نقول هو صحيح ليس إجماع، لا ينطبق عليه شيء تعريف الإجماع، لكن يجب لطالب العلم خاصة إذا أمامه عدة أقوال متعارضة فما اتفق عليه أهل المدينة جانبه أقوى، جانبه أقوى. لماذا؟ هم أقرب إلى الأهج. يعني أنتم يعني فكروا في الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة عاشوا في المدينة، يعني تصرفاتهم أعمالهم أفعالهم كلها لا تنتهي آثارها بسهولة، آثارها لا تنتهي بسهولة. العوام من غير ما يعرفون الدليل يقلدونهم، يفعلون إذا جئت إلى مسجد يفعلون كما وجد أسلافه في المدينة يفعلون. فلذلك أنا أنبه على أن لا يعني أن لا نعتبره نهائيا، ولكنه ليس بإجماع، ليس بإجماع. وكذلك بعض العلماء يقولون ما اتفق عليه الشيخان هل هو إجماع؟ إجماع الشيخين يسمون الشيخان هنا من هما؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهما، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. أيضا عند الجمهور ليس إجماع، لكن الذين قالوا هو إجماع قالوا لأنه لم يوجد من يخالفهما، أعطينا واقعا معينا اتفق عليه أبو بكر، يختلف أبو بكر وعمر، لكن إذا اتفق الاثنان قل أن تجد من الصحابة من يخالفهم، فقالوا فكأن هذا إجماع سكوتي، فكأنه إجماع سكوتي، وهو أيضا جانب قوي، جانب قوي. وللإمام ابن القيم رحمه الله ترتيب جيد في كتابه إعلام الموقعين، قال في أي مسألة من المسائل الشرعية إذا نظرت إلى الأقوال فيها ووجدت أن الأربع على قول فتمسك به، يعني وجدت أن الخلفاء الأربع اتفقوا على شيء وإن خالفهم من خالفهم خذ بالذي اتفق عليه الخلفاء الأربع. طيب، قال وإذا اتفق ثلاثة منهم قال فعليك بما اتفق عليه أبو بكر وعمر وعثمان، قال وإن اتفق اثنان فعليك بما اتفق عليه أبو بكر وعمر، قال وإن خالف قال فعليك بما هو عليه أبو بكر الصديق، لأنه هو خير هذه الأمة، خير هذه الأمة رضوان الله تعالى. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الركن الثالث. نعم.
الثالث أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحا في الواقعة سواء كان إبداء الواحد
هو الصواب سواء
سواء
نعم.
سواء كان إبداء
سواء أكان
سواء أكان نعم. إبداء الواحد منهم رؤيه قولا لأن أفتى في الواقعة بفتوى أو فعلا بأن قضى فيها بقضاء وسواء أبدى كل واحد منهم رأيه على انفراد وبعد جمع الآراء تبين اتفاقهم أم أبدوا آراءهم مجتمعين بأن جمع مجتهد العالم الإسلامي في عصر حدوث الواقعة وعرضت عليهم وبعد تبادلهم وجهات النظر اتفقوا جميعا على حكم واحد فيها.
طيب خلاصة ما أراد بيانه الشيخ هنا رحمه الله تعالى أنه لا توجد طريقة معينة محددة لانعقاد الإجماع، ليس هنالك منهج مرسوم يجب أن يتبعوه في الوصول إلى الإجماع كيفما حصل بأي طريقة. لذلك ذكر أمثلة، قال مثلا بأن سواء كان إبداء الواحد منهم رأيه قولا بأن أفتى في الواقع بفتوى، يعني قد يصدر منهم إجماع قولي، إجماع قولي بالأقوال، هذا إذا ثبت أنه كلهم قالوا واتفقوا وإجماع. طيب لم يتكلموا لكنه عملوا بموجب هذا الدليل، كلهم عملوا على نحو ما، قال أو فعلا أو فعلا من الأفعال القضاء، يعني قضاء القاضي هنا مجتهد قضى، القاضي هناك مجتهد قضى، والآخرون سكتوا علموا بالحكم وسكتوا، هذا أيضا أشبه ماذا؟ إجماع. طيب كل واحد منهم هذا في الشرق وهذا في الغرب لم يلتقوا، لكن هذا سمعنا أن رأيه من العراق هكذا، هذا رأيه من المدينة هكذا، هذا رأيه من البصرة هكذا، ولم يجتمعوا، لا يشترط لا يشترط، ما دام قد اتفقوا على رأي ما صار هذا الرأي مجمعا عليه، وإن أمكن جمعهم يعني إذا أمكن أن نعمل مؤتمرا جمعنا كل المجتهدين في مكان واحد وتدارسوا مسألة من المسائل، هذا أيضا أصبح ماذا؟ إذن الركن الثالث خلاصته ماذا؟ ليست هنالك طريقة معينة محددة مفصلة ولا مرسوم، منهج لا يوجد منهج مرسوم، بأي طريقة حصل اتفاق جميع مجتهدي الأمة فذاك هو الإجماع الذي يعتد به. مما ذكره الشيخ في آخر هذه الفقرة مسألة جمع مجتهدي العالم الإسلامي هو من باب فقط من باب النظرية، يعني قد لا تكون واقع، يعني أين نجمعه أين نجمعه، لكن هو يقول إن أمكن خير فهذا أيضا يعتبر إجماع. لكن الآن يحصل ما هو قريب من هذا، هذا الذي أريد أن أبين لكم. الآن يوجد العلماء المعاصرون حفظهم الله تعالى لما أيقنوا من هذه الصعوبة التي نبه عليها أمثال الإمام ابن حزم قديما، يعني صعوبة انعقاد الإجماع، لجأوا إلى ما سمي بالإفتاء الجماعي، الإفتاء الجماعي، و لا شك أنه كما قلنا في إجماع أهل الحرمين، إجماع أهل المصرين، إجماع أهل المدينة، قلنا ليست إيش؟ ليست بإجماع، كل الإجماعات هذه ليست إجماعا شرعيا في الاصطلاح، ولكنه يقوي جانب القول الذي وقع فيه، واضح؟ كذلك العلماء المعاصرون يقولون ليس إجماع، ما ندعي الإجماع، لكن إذا وجدنا فتوى جماعية الإفتاء الجماعي هذا خير من الفتاوى الفردية، خير من الفتاوى الفردية. وهذا في الحقيقة كلام كلام يكتب بماء الذهب، خصوصا في المسائل التي تعم بها البلوى، المسائل العظام التي لها آثار لا نعرف بدايتها من نهايتها، مسائل الجهاد، من يجاهد، مسائل ما بين المسلمين وغيرهم، مسائل الحرب والصلب. قالوا ينبغي ألا تصدر فيها فتاوى فردية. الدنيا الآن صارت متشابكة معقدة جدا، العالم اليوم أصبح إيش؟ معقدة. أنت تطلق فتوى هنا لا تدري ما أثاره بعد ذلك. الذي جلس في بيته في قرية من قرى العالم فأفتى بقتل الأمريكان مثلا، نسي أن هنالك مسلمين في أمريكا أكثر من وجود أمريكان في بلاد المسلمين. ألا تعرفون هذا؟ كان يعني المسلمون في أمريكا هم أكثر من الأمريكان في بلاد المسلمين، ليس في نيجيريا وحدها، اجمعوا الأمريكان في كل بلاد المسلمين لن يصل عددهم إلى عدد المسلمين في أمريكا. هذا بس مجرد مثال، يعني هذا لم يتصور، ربما ما عرفه، وكان يتصور أنه فقط يعني ربما في مسلم واحد أو اثنان. فلذلك قالوا المسائل هذه يجب أن نخرج فيها بفتاوى جماعية، ليست هوى، لكن يحصل فيها إدراك لجميع الجوانب. الآن المسألة قد تبدو في ظاهرها لا علاقة لها بالعبادة مثلا، قد تظنونها مسألة اقتصادية، قد تظنونها مسألة سياسية، ويأتي من يقول لا، من هذه الناحية ستبص عبادة من عبادات المسلمين، والعكس صحيح، قد تتوقعون أن هذه مسألة كلها لا علاقة بالعبادة، لا تعلق بها لها بمصالح الناس الأخرى، الاقتصاد، السياسة، السلم والحرب. لكن يأتي من يكون مجربا من تجاربه من تخصصه يطلعكم على الجوانب الخفية، فهذا الذي أدى إلى نشوء ما سمي بالمجامع الفقهية. المجامع الفقهية يعني لا يدعون أهل المجامع، لا يدعون أنهم يمثلون الأمة كلها، وفتاواهم ليست إجماعا ولكنها خير من الفتاوى الفردية، خاصة في المسائل العظام التي لها آثار كبيرة على الأفراد والجماعات. والحمد لله يعني منذ ربما الآن يقرب من 50 عاما هذه المجامع تنشط وتعمل، بدأ بمجمع واحد الآن تعددت المجامع، لكن أشهرها إلى اليوم مجمع الفقه الإسلامي ومقره في جدة، والمجمع ذاك مجمع الفقه الآخر المجمع الفقهي الإسلامي ومقره مكة المكرمة، وهنالك مجامع فقهية أخرى يعني نشأت بعد هذين المجمعين. الآن في مجمع الفقه الإسلامي في السودان، الآن نشأ مجمع الفقه الإسلامي في الهند، ليس أنه أرادوا أن ينازعوا أهل مكة وأهل جدة، لا، لكنهم قالوا لدينا أمور تخصنا أنتم لا تدركونها، وهذا أيضا واقع. يعني الفتوى قد ترتبط بما لا يعرفه إلا أهل البلد، مهما جاء واحد وشرح للشيخ يفعلون كذا، الشيء قد لا يتصور إلا إذا كان قد عايشهم وعرف. فأهل الهند هذا هو السبب، قالوا نحن على الرأس والعين مشايخنا لهم مجمع، ولكن لدينا مجمع خاص بنا في الأمور التي تخصنا نحن، يعني نحن الذين نفهم مداعي. وفي السودان ايضا اظن في 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 بلاد الشرق اندونيسيا وماليزيا هم لم يؤسسوا مجامع فقهية، لكن اتجهوا اتجاها اخر واتجاها قوي جدا، حتى اقوى من ما عليه المجامع. الان في ماليزيا، دولة ماليزيا، في ما يسمى ب شريعة Advisory Council SAC، شريعة Advisory Council ترجمته تكون الهيئة الاستشارية أو المجلس الاستشاري الشرعي. هذا المجلس كأنه مجمع، بل أقوى من مجمع. ليش؟ لأن الفتاوى والقرارات الصادرة من المجامع ليست إلزامية، ليست إلزامية، من أراد أخذ بها، من لا يريد لا يأخذ بها. الفتاوى والقرارات الصادرة من ساك في ماليزيا ملزمة حتى للمحاكم التقليدية. نعم، وصلوا إلى هذه الدرجة، يعني تطور جيد. الآن لو واحد ذهب إلى المحكمة اي كورت أو حتى سوبريم كورت في ماليزيا، والمسألة التي من أجلها ذهب هنالك هي مسألة شرعية، القانون ينص على أنه لا بد أن يتصل القاضي بساك يعرض عليه على ساك المجلس الاستشاري. يعني هم ليسوا قضاة، لكن إذا كانت المسألة شرعية لا يجوز لقاضي تقليدي أن يبت فيه قبل استشارته. ونص على أن حتى بعد الاستشارة هذه القاضي ليس بخياره، القاضي ليس بخيار، إن شاء أخذ به وإن شاء لم يأخذ به، أصبح ملزمة. يعني الرأي الذي يأتي من ساك يعني بموجب القوانين هنالك في ماليزيا الآن ملزما. ونهني إخواننا هنالك، تعرف هذا لا يرضي كثيرا من الناس حتى من المسلمين. قبل 3 أشهر تقريبا القضية طالت مدتها، لكن بت فيها قبل 3 أشهر، قضية في المحكمة العليا في ماليزيا، the Supreme Court, the highest court في ماليزيا، حيث رفع بعض الناس دعوة أن هذا القانون الذي يلزم القضاة بالرجوع إلى علماء معارض للدستور. يعني نحن لا ننكر أن في قانون يقول يجب على القاضي أن يستشير ساك، لكن نحن نقول هو غير دستوري. وتعرفون عند القانونيين إذا قيل شيء غير دستوري خلاص، يعني مهما يكون، يعني إذا خالف دستور البلاد لا عبرة به. فاستمرت القضية سنوات حتى آخر الأمر كونت لجنة من كبار القضاة، 9 منهم بما فيه رئيس القضاة، قضاة ماليزيا كلها، ومنهم غير مسلمين، لأن ماليزيا مثل نيجيريا، يعني فيه مسلمون فيه غير مسلمين. وصلت القضية عندهم. أذكر العام الماضي كنت في ماليزيا مثل هذا الوقت في شهر سبتمبر أو أكتوبر العام الماضي، وحدثنا رئيس هذا المجلس ساك دكتور اسمه الآن سأذكر لاحقا، ورجل فاضل ورجل أعرفه تماما، قال لنا ادعو لنا، قال المكاسب التي كسبناها خلال السنوات الماضية ربما تذهب أدراج الرياح إذا قضت المحكمة الآن بأن ذاك القانون غير دستوري. معناه كل ما حققناه من 40 سنة سيقلبون، يقول خلاص يعني لا عبرة بأي قضاء يعني بني على استشارة العلماء. فهم كانوا متخوفين جدا. وآخر الأمر قبل 3 أشهر يعني بشرنا، جاء قرار المحكمة بأن المادة دستورية، لا تخالف دستور. ولكن بصعوبة يعني حصل ولا هذا. أربعة من القضاة قالوا هو غير دستور، وخمسة قالوا هو دستور، فبفوق برجل واحد فقط. الآن ثبت للساك مجلس يعني قوة لا مثيل لها الآن في التاريخ، يعني في تلك الدولة، يعني أتى في المحاكم غير الشرعية، إذا وصلت مسألة شرعية عندهم يجب وجوبا أن يراجعوا هذا المجلس، وإذا أفتى المجلس بشيء لا خيار للمحكمة، يجب أن يقضي به على ضوء. فهذا أيضا من نوع إيش؟ من نوع الفتوى أو الفتاوى الجماعية، لأن المجلس هذا مكون من عدد من العلماء، ومنهم أخي وصديقي العزيز كان قبلي في الجامعة بسنتين، الأستاذ الدكتور محمد أشرف هاشم، والآن في ذلكم المجلس رجل فاضل. كنا نسكن في سكن واحد في المدينة، نسأل الله يوفقهم وإيانا وأن نصل إلى ما وصلوا إليه في نصرة ديننا. يعني هذه في الحقيقة تطور جيد، لأنهم يجب أن نعرف نحن مثلهم لا نستطيع أن نقول امحوا المحاكم التقليدية، دولتنا ليست إسلامية للأسف، نرجو أن تكون، لكن علينا أن نعرف واقعنا، فيعني نتعامل معها هذا الواقع، نأخذ ما استطعنا. هكذا هم بدأوا يأخذون. لا يمكن يعني بين عشية وضحى. من هؤلاء القضاة الأربعة الذين قالوا قرد السوري منهم مسلمون. يعني نسأل الله السلام والعافية. حتى رئيس الجميع ما يسمى ب Chief Justice في ماليزيا هو معهم، يعني ماذا قرد السوري، لكن الحمد لله وجدوا خمسة، فمجرد يعني غلبوهم برجل واحد فقط. لكن وصلنا إلى كل هذا بأن الإجماع وإن صعب مناله اليوم فهنالك بدائل، وبدائل يجب أن يعني نشجع من أتى بها، لأن بدائل خير، لأن بدائل خير. من هذه البدائل المجامع الفقهية، ومن لم يتجه اتجاه المجامع مثل ما فعلوا في ماليزيا الهيئة الاستشارية أو المجلس الاستشاري الشرعي، وأصبحت قراراته ملزمة لكل واحد حتى لرئيس الدولة، شريطة أن تكون المسألة لها تعلق بالشريعة، نحن لا دخل لنا في أمور دنياكم، لكن ما يتعلق بأتى بالبيع والشراء والمسائل البنوك والمعاملات المالية كلها إذا كانت مسألة شرعية لا بد من أخذ رأي هذا المجلس، والرأي ملزم للجميع. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رئيس المجلس تذكرت اسمه الآن، الأستاذ دكتور داود بكار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ سؤالا أو سؤالين لأن الوقت داهمنا. نعم. من المجتهدين. طيب سؤالك أنت، سنجمع السؤالين. نعم. آمين. اللجنة الفكرية أين هي؟ طيب نعم، ما الرتبة التي يبلغها الإنسان حتى يسمى مجتهدا؟ هذا باب واسع. قلنا في بداية الدرس ذكرناكم أصول الفقه كم أركانه؟ أربعة. هذا ركن من الأركان الأربعة، سنأتي إليه، باب واسع. يعني المجتهد، ما شروط الاجتهاد، ما أنواع المجتهدين، هل هو مجتهد مطلق أم مجتهد المذهب أم مجتهد المسألة، فهذا انتظر أتناتي إليه، يعني لا هذا لا يصلو في سؤال أو سؤالين، لأنه من الأركان الأربع لعلم أصول الحكم: الحكم، الدليل، طريقة استنباط الحكم من الدليل، وحال من يستنبط وهو المجتهد. لا خلاص السؤالين فقط لأن الوقت. السؤال الثاني من أبي مصعب يقول: ما الفرق بين المجمع الفقهي وبين اللجنة الفقهية؟ أولا لا توجد شيء اسمه اللجنة الفقهية، هي اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء هي هيئة سعودية، هيئة سعودية لن تجد فيها غير علماء سعوديين، هذا هو الفرق. أما المجمع، سواء المجمع الذي في مكة أو المجمع الفقهي الإسلامي في مكة أو مجمع الفقهي الإسلامي في جدة، فهي مجامع دولية، خاصة المجمع الذي في جدة الآن يفرقون بينهما، يضيفون إليه الدولي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ليش؟ لأنه نشأ عن مؤتمر العالم الإسلامي الذي غير اسمه الآن إلى منظمة التعاون الإسلامي OIC، هو الذي هو مصدر أو أساس مجمع الفقه الإسلامي في جدة. ومعنى ذلك أن كل دولة عضو في OIC لا بد أن يمثلها شخص في المجمع. حتى نيجيريا، دولتنا نيجيريا لها ممثل دائم في مجمع الفقه الإسلامي. آخر من علمت أنه يمثلنا، لا أدري تغير أم لا، هو الأستاذ الدكتور جلنداشي اللي كان مدير جامعة بايرو في كانو، الآن صار كبير السن، لكنه كان يمثل نيجيريا في مجمع الفقه الإسلامي في جدة. فهذا هو الجواب، اللجنة خاصة بعلماء بعلمائنا في المملكة فقط، أما المجمع الذي في مكة والذي في جدة فيجمع علماء من جميع العالم الإسلامي. المجمع الذي في مكة من رابطة العالم الإسلامي، فكل من هو عضو في رابطة العالم الإسلامي يمكن أن يكون على لجنة أو مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة. فهذا هو الفرق باختصار. وقد تجد أن عالما هو في اللجنة الدائمة وفي المجمع الفقهي وفي المجمع الفقهي الذي في مكة ومجمع الفقه. مثلا العلامة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان هو رئيس اللجنة، رئيس اللجنة الدائمة بحكم أنه المفتي العام، وكان في المجمع الفقهي في الرابطة أيضا، يعني أنا متأكد من ذلك. لا أدري هل كان في مجمع الفقهي لا لم يكن، لأن الشيخ بكر أبو زيد، بكر عبد الله أبو زيد، والذي كان يمثل المملكة في مجمع، كل دولة لها ممثل واحد، فالشيخ بن باز كان على رأس اللجنة الدائمة رحمه الله، وكذلك في على رأس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، والشيخ العلامة بكر أبو زيد كان رئيس مجمع الفقه الإسلامي في جدة أيضا، والرئيس الحالي أظن هو الشيخ معالي الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم المكي، هو رئيس مجمع الفقه الإسلامي في جدة حاليا. ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم ويجزيهم عنا الأمة خيرا. فالفتاوى الجماعية هذه مهمة في المسائل التي تعم بها البلد، يعني الواحد ما يجلس في قريته أو في غرفته يعني يفتي بفتوى ضررها يعني لا أعلم بمدى، وهذا الذي أوقعنا في مشاكل الآن في العالم الإسلامي. يعني واحد يقول أنا رأيت قبل يومين رأيت في ماجي في كذا مدى يحرم على جميع المسلمين أن يأكلوا ماجي، وأصبح يرسلوا ولا واتساب ولا، هذا فوضى فوضى. يعني من المسلمون في من استثمر ملايين من أمواله في صناعة ماجي، هو يتصور أن ماجي فقط للغربيين. يعني لا بد، يعني كل الخبراء يجتمعون في هذه المجامع، إذا كانت المسألة التي أمامه مسألة طبية ينادون الأطباء نعم إذا كانت مسألة تتعلق بالطب هم علماء لا يعرفون الطب يقولون تعالوا نادوا لنا الأطباء أخبرونا ماذا ماذا هكذا هكذا. إذا كانت المسألة اقتصادية نادوا الاقتصاديين وهكذا. يعني المسألة الواحد الآن مسكين جلس في ركن بيته يفتي في كل شيء هذه مصيبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أبو عبد الرحمن